كوني لاد الولي المؤتمن ولد الحجاج مولانا الحسن
لا حفي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استعرض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سياسة الحكومة في مفاوضات فيينا القادمة لرفع الحظر عن البلاد، مؤكدا حسن نوايا طهران للدخول في هذه المفاوضات. جاء ذلك خلال استضافة أمير عبداللهيان مجموعة من المحللين وأساتذة الجامعات والناشطين في مجال الإعلام وسفراء البلاد في الخارج، حيث شرح سياسة إيران لاستئناف المفاوضات من أجل رفع الحظر الظالم واللاقانوني والأحادي الأمريكي. حث المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران النائب محمود عباس زادة مشكيني على إلغاء تأشيرات الدخول بين إيران ودول الجوار. وقال عباس زادة مشكيني إن إلغاء تأشيرات الدخول يتطلب اتفاقات ثنائية، وبالنظر إلى سياسة البلاد القائمة على التركيز على بلدان الجوار ينبغي التحرك في توطيد العلاقات مع هذه البلدان. تقدمت وحدات من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية إلى الأطراف الشمالية لمديرية الخوخة في محافظة الحديدة غربي البلاد. وقالت مصادر إعلامية أن القوات اليمنية المشتركة باتت على بعد بضعة كيلومترات من مركز المديرية، مضيفة أن قوات الجيش واللجان الشعبية تقترب أيضا من السيطرة على ميناء الحيمة الاستراتيجي في الخوخة جنوبية محافظة الحديدة. ارتكب طيران تحالف العدوان السعودي مجزرة جديدة في اليمن، وذلك مستهدفا مدنيين في محافظة شبوة شرق البلاد. وقالت مصادر محلية إن طيران تحالف العدوان قصف سيارة في منطقة عقبة مرخل عليا، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 2 آخرين. أعلن الحشد الشعبي في بيان صد قوته لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل بمحافظة نينوى. وقال البيان حاول عناصر من فلول داعش التعرض على قطعات أحد ألوية الحشد في قضاء الحظر جنوب الموصل قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتجبرهم على الفرار. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عددا من الفلسطينيين خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية تركزت في مدينة الخليل وبلدة سلواد شرق رام الله. من جهة أخرى اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال أحد أقسام السجن نفحة واعتدت على عدد من الأسرى بالضرب، الأمر الذي أدى لحدوث توتر شديد تزامنا مع إغلاق إدارة السجن كافة الأقسام. أكد نائب مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فاديم كوليت تسجيل 10 عمليات استهداف من قبل هيئة تحرير الشام لنقاط الجيش السوري في جبهات المواجهة في إدلب وأرياف حلب. وقال بيان مركز المصالحة في حميميم إن عسكريين سوريين اثنين استشهد وأصيب جندي آخر بنيران قناصين من هيئة تحرير الشام في إدلب، كما جرح عسكري في محافظة حلب بقصف بقذائف حاون من المسلحين. أدى أعضاء مجلس السيادة الانتقالية الجدد في السودان القسم أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة. ففي مثل هذا اليوم الثامن من ربيع الثاني عام 232 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. وقد ترعرع الإمام العسكري في كنف والده الإمام الهادي وتلقى منه ما تلقاه سائر أئمة أهل البيت الطاهر من آبائهم من دروس التقوى والشجاعة والإيمان والورع والسخاء والوقوف إلى جانب الأمة الإسلامية. ولما بلغ مرحلة الصبا سافر الإمام العسكري مع والده الإمام الهادي عليه السلام بالإجبار وتحت ضغوط النظام العباسي إلى سامراء بشمال بغداد، فأقام فيها 13 عاما. وبعد استشهاد والده تولى ولمدة 5 سنوات إمامة الأمة الإسلامية في أحلك الظروف، إذ تزامنت مدة إمامته مع الفترة التي كان فيها النظام العباسي في قمة قوته السياسية والعسكرية. وقد كان للإمام العسكري دور كبير في إرشاد الأمة وخطى خطوات كبرى لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوعية المجتمع إزاء ظلم النظام العباسي. في الثامن من ربيع الثاني عام 1339 للهجرة توفي الفقيه والمفسر الإيراني الكبير آية الله الشيخ فتح الله بن محمد جواد الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني. وقد ولد شيخ الشريعة الأصفهاني عام 1266 للهجرة في أسرة دينية عرفت بالتقوى والصلاح، وفي أصفهان بدأ شوطه العلمي فيها، فتلقى مبادئ العلوم والمقدمات، ثم حضر دروس العلماء البارزين ومجالسهم، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وهناك استقطب حوله العلماء الذين انجذبوا إلى موهبته العلمية كالفقيه والعلامة الكبير أغا بزرق الطهراني والمرجع السيد عبد الهادي الشيرازي. وللشيخ فتح الله الأصفهاني مشاركات في قضايا الجهاد الإسلامي، فكان له دور كبير في مقارعة المستعمرين ودعم الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين في ليبيا وشمال إيران والعراق يوم ذاك، فضم اسمه وخطه إلى أسماء أعلام العالم الإسلامي في الرسالة التي بعثها علماء النجف الأشرف إلى صحف إسطنبول إعلانا للزوم الجهاد من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي وتحرير إيران من الاحتلال الروسي والعراق من الاحتلال البريطاني. ولم تشغله روحه الجهادية عن التدريس والكتابة، إذ ترك المفسر شيخ الشريعة الأصفهاني مجموعة قيمة من المؤلفات منها حاشية الفصول وقاعدة الصدور.
We'll be right back.
وأخيرا وفي 23 من شهر آبان عام 1294 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1915 ميلادي، تم حل المجلس الوطني الإيراني الثالث بقرار من الملك القاجاري في إيران أحمد شاه آخر ملوك السلالة القاجارية. وجاء قرار الملك الإيراني بعد اجتماعه مع الوزراء المختارين لروسيا وبريطانيا وتلقي الأوامر منهم، إذ كانت بريطانيا وروسيا تسعيان لتحشيد إيران وزجها في الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا، فأنزلت بريطانيا قواتها جنوب البلاد، فيما دخلت القوات الروسية من الشمال وتحركت صوب العاصمة طهران. وفي هذه الفترة قام عدد من نواب المجلس الوطني الإيراني بتشكيل لجنة الدفاع الوطني للوقوف بوجه الأطماع الاستعمارية والدفاع عن استقلال البلاد، إلا أن اللجنة لم تتمكن من تحريك أي ساكن بسبب ضعف الملك الإيراني. وأخيرا وعلى أثر انتصار الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 سحبت الأخيرة قواتها من الأراضي الإيرانية، فيما بقيت القوات البريطانية في إيران وقامت بتعيين حكومة عميلة لها في إيران لتنفيذ الأهداف الاستعمارية البريطانية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الفخر يعلن للأطهار الإطاعة، أنوار قدس زاهرة بها العقول حائرة، أنوار قدس زاهرة بها العقول حائرة. أحبائي 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 أحبائي، تحوم على النبي الهادي وصية، مسرور والنور أشرق من سنة شمس التشع من الزكية، نبينا المنور وفاطم وحيدر، نبينا المنور وفاطم وحيدر. أحبائي 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 أحبائي، حبيب المجتبى وحسين إمامي، هلا بدرين قلبين أبعث من قلب عاشق لهم شوقي وسلامي، فديتهم خير الورى وساجدا وباقرا، فديتهم خير الورى س ساجدا وباقرا أحبائي 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 أحبائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الداخل المحتل في معادلة الصراع محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، والحديث معه سيكون حول محورنا الداخل المحتل في معادلة الصراع. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الأفباء فلسطينية الأدبية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، في هذا اللقاء ندعوكم لتكونوا معنا في الفقرة الأولى صراع البوتقة مع الزميل حيدر البهبهاني.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، كشف الإعلام العبري أن رؤساء ثلاثة أقسام مركزية في الموساد قدموا استقالاتهم بعد تغييرات تنظيمية بقيادة الرئيس الجديد للجهاز ديفيد بارنيع. والأقسام التي استقال رؤساؤها هي قسم التكنولوجيا، قسم الحرب على الإرهاب، وقسم توسوميت المسؤول عن تشغيل العملاء. وذكرت القناة 13 أن رئيس الحرب الاستراتيجية في الموساد يعتزم تقديم استقالته أيضا، وينسب لجهاز الموساد المختص بالشؤون الخارجية الكثير من الهجمات وعمليات الاغتيال حول العالم. ووصل رئيس الموساد الحالي إلى منصبه في أيار مايو الماضي باختيار رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
هزة في جهاز الموساد، هذا ما وصفته صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية في أعقاب تقديم ثلاث من كبار المسؤولين ورؤساء في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي استقالاتهم، فيما أعلن أربع من نواب رؤساء الأقسام في الجهاز نيتهم تركه. دافيد بارنياع رئيس جهاز الموساد عينه رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قبل 6 أشهر خلفا ليوسي كوهين. تنبأ الموقع الإخباري البريطاني ميدل إيست آي بأن تعيينه سيحدث تغييرات ذات طابع شخصي على أسلوب عمل الجهاز. خبراء إسرائيليون في الشؤون الأمنية والاستخباراتية يعتبرون أن الاستقالات جاءت على خلفية بعض التغييرات التنظيمية التي يجريها برنياع، إذ قام بإغلاق بعض الأقسام القائمة وإقامة أقسام تكنولوجية جديدة في خطوة تهدف إلى بناء عمل جهاز الموساد على المجال التكنولوجي والتخلي عن الأدوات التقليدية.
أعتقد أنها تعكس إخفاقات ما في عمل جهاز الموساد، لأن الإجراءات والتغييرات في البنية أو في البنى الهيكلية عمليا تجيء جراء تقييم بأن هناك إخفاقا حصل هنا أو إخفاقا حصل هناك. هذا من جانب. من جانب آخر هو يعكس أزمة، ما رأي تكون أزمة صراع أيضا داخل جهاز الموساد على نفوذ أو مراكز أو صلاحيات معينة.
التغييرات التنظيمية في جهاز الموساد أحدثت خلافات حادة بين العاملين داخله، ففي مقال لإتمار إخنر في صحيفة يدعوت أحرانوت ذكر أن رؤساء الأقسام فقدوا وظائفهم نتيجة إغلاق أقسامهم وبالتالي قدموا استقالاتهم.
بالتأكيد حين يستقيل رؤساء أجهزة وهم برتبة ألوية كما قالت وسائل الإعلام العبري، هذا يعني خلخلة في بنية يعني المؤسسة الأمنية، هذا الذراع من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
جهاز الموساد إذن يواجه تحديات ليست في بنائه التنظيمي فحسب، بل في مواجهته لما يقول أنها تهديدات خارجية في مطلعها إيران.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ولمتابعة هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نستمع معا.
سيد جلال، كيف تقرؤون استقالة كبار قادة جهاز الموساد وما دلالات هذا الأمر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضاف هذه الصفحة إلى صفحة المقاومة الفلسطينية، إلى صفحة المواجهة الأخيرة، فهو العدو يعترف وبشكل صريح عن فشله الأمني في حربه الأخيرة. وفعلا قد صح قوله أننا في بداية الحرب قلنا أن هذه المعركة باتت معركة أدمغة، بالرغم من أنه لا مقارنة بين إمكانيات دولة الاحتلال وإمكانيات الفلسطينيين وخصوصا في قطاع غزة، إلى أن معركة الأدمغة باتت ندا لند، باتت على وجه من التنافس، وتقرير اليوم يدل على هذا الكلام. فأن يقوم 3 من كبار الضباط بالاستقالة والرابع على الطريق، هذا إعلان فشل واضح أمام قطاع غزة، وبالتالي في حالة وقوع أي مواجهة مستقبلية في ظل قاعدة أن معركة الأدمغة ما زالت مستمرة، فإن كانت دولة الاحتلال تقوم باستخلاص العبر وتقوم بإعادة تشكيل الموساد من جديد، فتكون على ثقة بأن من يتخذ القرار في قطاع غزة أو للشعب الفلسطيني بشكل عام هو الآخر يتماشى مع هذا التنافس، وبالتالي هم الآخرون يبدعون خطوات أخرى إلى الأمام. فبالتالي الغد ليس لمصلحة إسرائيل في حالة وقوع أي مواجهة. ومرة أخرى نؤكد أن الحديث فقط عن قطاع غزة صاحب المساحة القليلة والمحاصر منذ سنوات طويلة، ولكن عندما امتلك هذا القطاع الإرادة بحتمية النصر وامتلك الإرادة بضرورة مواصلة النضال من أجل تحرير الأرض والإنسان، استطاع أن يحقق هذه النقاط المهمة والتي نرى هذا التقرير ضمن هذا الإطار. فما بالكم لو أن هذا التوجه لغزة الصغيرة الحجم المحاصرة قد نجحنا في نشره لفلسطين لكل فلسطين، أقصد الضفة الغربية مدينة القدس فلسطين 48 التي لعبت دورا مهما ليس أقل من دور غزة والضفة في المعركة الأخيرة، فكونوا على ثقة بأن الباروميتر سيكون لصالح الفلسطينيين وضد دولة الكيان.
طيب سيد جلال، استقالة كبار قادة الموساد ما انعكاساته النفسية والمعنوية على عناصر الجهاز وعلى المنظومة الأمنية في الكيان؟
سؤال جميل وممتاز. أولا علينا أن نعرف ماذا تعني كلمة الموساد لدى الإسرائيليين. أنت تتكلم عن واحدة من أهم خمسة مقدسات لدى الإسرائيليين. عندما تقول بأن فلان له علاقة بالموساد أو يعمل بالموساد، هذا معناه أنها الوظيفة رقم واحد في الدولة، فهم الذين يقومون بحماية الدولة، هم الذين يوجهون حدود دولة فلسطين المحتلة، هم الذين يقومون بالاغتيال ويقومون بالاعتقال وبالحفاظ على الأمن الخارجي لدولة الكيان. كما أن جهاز الموساد هناك إخفاقات، هناك إعادة ترتيب من جديد، هناك إقرار بأفضلية الطرف الآخر، والطرف الآخر هنا كما ذكرنا هم الفلسطينيون وبالذات في قطاع غزة. فإسرائيل من يومها اعترفت أنه لا يوجد لديها بنك أهداف، وكانت تقوم بالانتقام من الأبراج السكنية، تقوم بالانتقام من أطفال غزة، حتى أن عدد الشهداء الذين وقعوا في تلك الحرب ما يزيد باعتراف مجلة التايم الأمريكية ما يزيد عن 45% منهم، ونشرت صورهم، هم أطفال ونساء ليسوا مقاتلين. هذا دليل على الفقر الأخلاقي لدولة الكيان، وبالتالي استقالاتهم تأتي ضمن هذا الإطار لتسجل نقطة جديدة لصالح تراكم النضال لدى الشعب الفلسطيني.
الباحث في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نأتي إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزملاء حيدر البهبهاني ونادية مشلاوي وحسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، والشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ جلال رمانة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين اليوم، الداخل المحتل في معادلة الصراع، محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا سيكون الأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أما الآن إلى العناوين. ما خلفية التخوفات التي يبديها قادة المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال حيال حراك فلسطيني الداخل؟ على أرضية حراك أيار مايو الماضي، ما المكانة التي يحتلها أهل الداخل في معادلة الصراع مع العدو؟ وما مدى إمكانية ربط حراك الداخل مع باقي الأراضي الفلسطينية، وماذا عن سبل الإنجاز في هذا الاتجاه؟ كشف كشف ضابط في جيش الاحتلال عن خطة لتجنب مرور القوافل العسكرية بالبلدات والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل في أي حرب مستقبلا، تحسبا لهجمات قد تعرقل وصولها إلى جبهات القتال. وقال إسحاق ترجمان رئيس الخدمات اللوجستية في جيش الاحتلال إن الوحدات المتخصصة حددت 1600 كيلومتر من المسارات الترابية التي يمكن أن تكون بدائل للطرق في زمن الحرب. وتعليقا على المواجهات العنيفة التي شهدتها بلدات ومدن الداخل المحتل في شهر أيار مايو الماضي، عبر ترجمان عن قلقه من تأثير الاضطرابات العنيفة على الأمن الداخلي وحركة قوافل النقل حسب وصفه. ويتعامل الاحتلال مع سيناريو نزول مسلحين من القرى الفلسطينية بالداخل إلى أحد الطرق الرئيسة في تحرك القوات إلى الجبهات وإغلاقه أمامها. وكشف ترجمان في مقابلة مع صحيفة معاريف أنه من غير المرجح الآن أن تتم عمليات الانتشار الكبيرة عبر وادي عارة، وهو طريق سريع يقع بين تجمعات قريبة من البلدات الفلسطينية التي تؤدي إلى الجبهات الشمالية مع لبنان وسوريا. قراءة عوامل الداخل المحتل على مستوى معادلة الصراع مع العدو تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
الاحتلال ما زال يستخلص الدروس والعبر من المعارك السابقة التي خاضها ضد غزة، ومني بانكسار وضرر كبير على يد المقاومة الفلسطينية. هزائم يخشى الاحتلال تكرارها في العمليات والمعارك المقبلة، لذا يقوم بين الفينة والأخرى بالتدريبات والمناورات الأمنية التي تحاكي احتمالات اندلاع مواجهات جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل. رئيس قسم التكنولوجيا والدعم اللوجستي في جيش العدو يتسحاق ترجمان صرح قبل أن يغادر منصبه بأن الأشهر الأخيرة كانت مزدحمة جدا بالمفاجآت، داعيا لاستخلاص الدروس والعبر ومعالجة نقاط الضعف والعمل على عدم حدوثها، خاصة تلك التي جرت في مدينة اللد وحيفا وأم الفحم ومدن فلسطينية عديدة. ترجمان أكد أن الحرب الأخيرة أضاءت الكثير من إشارات الإنذار لدى قيادة جيش الاحتلال، مشيرا إلى أنهم يستعدون لاضطرابات عنيفة في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 ولأمور قد تحدث على نطاق أكبر بكثير مما كانت عليه في المعركة الأخيرة. ويدرك ترجمان حقيقة أن الجيل الفلسطيني الحالي يبغض الاحتلال ويحارب العنصرية ويناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يعد يعطي اهتماما لبطش الاحتلال وعن جاهيته. ويتخوف الاحتلال من تكرار مشاهد المواجهات التي اندلعت في مدن الداخل الفلسطيني أثناء معركة سيف القدس، مما قد يشكل تحديا له على نطاق واسع عبر إغلاق الطرق ومنع الشاحنات والآليات من العبور.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ولكن بعد قليل. ما خلفية التخوفات التي يبديها قادة المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال حيال حراك فلسطيني الداخل؟ على أرضية حراك أيار مايو الماضي، ما المكانة التي يحتلها أهل الداخل في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما مدى إمكانية ربط حراك الداخل مع باقي الأراضي الفلسطينية؟ وماذا عن سبل الإنجاز في هذا الاتجاه؟ طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، سيكون حديثنا عن مخاوف الاحتلال حيال حراك الداخل الفلسطيني المحتل في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فتابعونا.
حجر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا الأعداء صرت السكينة صرت السكينة لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها
تحب الشعب وترفض أن يقتل
لكن ولدحر الأعداء انتفضت شرفا ببنيها
لا درس وجاهل
فنساء الأوطان ولدت ملايين ولدت ملايين
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وحتى يتم الاتصال بالأستاذ عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية للحديث معه حول محورنا، نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وهي الفقرة الأدبية ألف باء فلسطينية. تلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسيها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعنو الزمان ولن تزال. مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية، وهو الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر. ولد شاعرنا في العام 1888 بمدينة الناصرة شمالية فلسطين المحتلة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة الناصرة، ثم التحق بدار المعلمين في المدينة ذاتها وحصل على شهادتها. تولى إدارة عدد من المدارس الفلسطينية، منها إدارة مدرسة بيت لحم الأميرية لمدة 12 عاما، وإدارة مدرسة رام الله الأميرية مدة 9 أعوام. نشر لشاعرنا فضيل النمر الكثير من القصائد في العديد من الجرائد والمجلات والكتب، ككتاب أعلام الفكر والأدب في فلسطين ومجلة الإخاء الفلسطينية وجريدة فلسطين. أعزائي المستمعين، شاعرنا فضيل النمر شاعر تقليدي نظم في قليل من أغراض الشعر توزعت بين الاجتماعية والعاطفية والوطنية التي راح يصور عبرها مأساة بلاده وحقه وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن إرادة وجوده وبقائه حتى وافته المنية في العام 1965 بمدينة أريحة شرقية فلسطين. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الراحل فضيل النمر من خلال كتابته، ففي قصيدتي بكيت القدس يقول فيها: على إحدى روابي بيت جالا وقفت أشاهد السحر الحلال، وقد لعب النسيم بجانبيها وسار الفكر منطلقا وجالا، فما أحلى الدساكر وهي تبدو علانية، وما أحلى الجبال. وتلك القدس، وتلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسبها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعنو الزمان ولن تزال، وظلت للبلاد بشير هدي، وظل لنا اسمها شرفا وفالا. وهذا المسجد الأقصى خطيب يحث على العلا وطنا وآلا، وكم نحو الكنائس من حشود أتت تستنجد المولى تعالى، وها هو ذا الصليب أما تراه يعانق في أعاليها الهلال، هنالك روعة وهناك صمت عميق كان يقرئني مقالا. بكيت القدس في عهد غريب حوت فيه الهداية والضلالة، وما ضلت منازلها ولكن تنادينا فلم نجد الرجال، ولن نلقي السلاح وقد شددنا إلى تحرير موطننا الرحالة، فلا نرضى لأنفسنا هوانا ولا نرضى لأمتنا انخذالا، فمن غرس السلام جنى سلاما، ومن غرس القتال جنى قتالا.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي لتناولها حياة الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر ونموذج من أشعاره.
يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء كبري من ألفني. يا قدس صبي من دماك على دمي ودعي بكاء كبري من ألفني. وتضمخي بدم الشهادة وارفعي هام الكرامة في الصباح الغالي. وتضمخي بدم الشهادة
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف خطوط الهاتف لم تسمح بالاتصال والتواصل مع الأستاذ عمر جعارة الدكتور عمر الخبير في الشؤون الإسرائيلية نأسف. ونرحب في الاستوديو معنا بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله.
يا أهلا بكم.
سيد صلاح الدين حديثنا عن الداخل المحتل في معادلة الصراع، هناك تخوفات على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال من تحرك لفلسطيني الداخل على غرار ما شاهدناه في أيار مايو أثناء معركة سيف القدس، ما مرد هذه التخوفات اليوم؟
نعم، تحركات مايو أيار في ظل معركة سيف القدس قلبت المعادلات.
نعم.
حيث أن العدو أو الاحتلال أو سلطات الاحتلال بالتهويد بالتحديد كانت تسعى للعمل على عنوان يهودية الدولة، لأن بعد صراع سنوات وامتداد طويل من هذا الصراع أو محاولة تدجين فلسطيني الداخل لم تسمح، يعني ظهرت من خلال حراك مايو أيار إلى أن الفلسطينيين في الداخل لم يخضعوا لسلطات الاحتلال وبقوا يحملون الهوية الفلسطينية. وبالطبع كما نعرف، كما الكل يعرف، أن حراك فلسطيني الداخل في أيار مايو كان قائما على العدوان الذي تعرضت له غزة والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى في القدس. وعندما تحركت المقاومة في غزة للدفاع عن الأقصى والقدس تحرك فلسطينيو الداخل، مما يعني أن المعادلة أو التكامل الفلسطيني في معادلة الصراع مع العدو الفلسطيني قد مهد الطريق تماما لوحدة شاملة على كامل الأرض الفلسطينية. وهذا ما يقف خلف التخوفات التي تتكلم عنها المنظومة العسكرية اليوم داخل كيان الاحتلال.
طيب، يعني هذه التحذيرات على أي أرضية ترتكز التي صدرت من الرئيس السابق للخدمات اللوجستية في جيش الاحتلال إسحاق ترجمان؟
نعم، هذه الأرضية قائمة على أن هناك عندما تحدث المعارك على أي جبهة كانت هناك طرقات يتحرك عليها جيش الاحتلال، وهو ما يدخل ضمن نطاق اللوجستيك، لوجستيك الجيش الاحتلال.
نعم.
بما أنه كان ترجمان قاد على فكرة قدم استقالته، يعني مش قدم استقالته، هو الآن أنهى خدمته من مدة 3 أشهر، ولكن تحدث بالموضوع هذا قبل يوم الجمعة بصحيفة معاريف.
نعم.
لصحيفة معاريف كان هناك تخوفات أن الحراك للطرقات المؤمنة للاحتلال لجيش الاحتلال لم تعد كما من قبل، خاصة وأن الطرقات التي يستخدمها هذا الجيش تقع في مسار بلدات فلسطينية، وبأن الفلسطينيون بالتحديد في وادي عارة.
نعم.
وبأن الفلسطينيون تحركوا في مايو أيار، يعني هناك تحركات حتى الآن، حتى الآن تحركات الفلسطينيين بالداخل لم تنتهي بعد. هناك معتقلين على أرضية هبة مايو أيار ما زالوا يحاكمون، ما زالوا يحاكمون من قبل سلطات الاحتلال، وما زال حراك فلسطيني داخل قائم على هذا الأساس. وهناك التخوفات أنه في عملية، إذا كان هناك في عملية على صعيد الجبهة الشمالية سوريا ولا لبنان، طريق الطرق الممتدة إلى الشمال، طريق الشمال والذي يستخدمه جيش الاحتلال كممر لقواته ومدرعاته وآلياته، يعني باتجاه جبهات الشمال، هي طريق تمتد متداخلة مع بلدات فلسطينية. وبما أن البلدات الفلسطينية هي البلدات التي تحركت في أيار مايو أثناء معركة سيف القدس، فهناك تخوفات من أي أنه أي عملية تحرك للجيش في أي معركة مقبلة على صعيد جبهة الشمال أن يكون هناك أيضا تحرك لهذه القرى الفلسطينية.
نعم.
خاصة وأن الفلسطينيين في هبة أيار مايو كان قد استخدموا السلاح، وهذا ما يتخوف.
نعم.
منه الاحتلال.
إذا أردنا أن نتحدث عن الثقل الذي يمثله فلسطيني الداخل على مستوى معادلة الصراع، ما الذي يمكن أن نقوله
بعد هبة أيار مايو؟ بعد هبة أيار مايو الوضع لم يتغير، دائما كان هناك حراك لأهالي الداخل الفلسطيني، ولكن كما تعرف أنه بالحراك هناك بارومتر يرتفع ينخفض يرتفع حسب نوع الحدث الذي يفرض نفسه على ساحة الداخل الفلسطيني، تكون يعني ممكن نقيس هذا الحراك. ولكن عندما يكون مثلا للمرة الأولى ومنذ زمن طويل نرى أن عوامل خارج أراضي 48 هي التي دفعت بأهالي 48 بالتحرك إلى جانب إخواتهم الفلسطينيين في كل من القدس وغزة.
نعم.
وهذا ما يعيد يعني يوحد معادلة الصراع للكل الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، وهو ما يخشاه العدو اليوم.
نعم. طيب يعني هل تشير تصريحات أو تحذيرات ترجمان بالتحديد إلى أن المنظومة الأمنية داخل الكيان فشلت في إخماد حراك فلسطيني الداخل؟
هناك في مسألة بعد حراك أيار مايو قائد الشرطة في المنطقة التي صارت فيها الأحداث باللد وبحيفة طلب تجنيد 5000 شرطي جديد في جهاز الشرطة، ولكن كان قيادة الشرطة قالت لا نظرا للأوضاع المالية التي يتعرض لها جهاز الشرطة، ولكن تم إدخال 2000 شرطي الآن تحت التدريب مشان مواجهة أي حراك فلسطيني في الداخل. كما أنه علينا يعني أن نذكر تماما أنه عندما حصلت أحداث اللد وأحداث حيفا في أيار مايو بشأن القدس وغزة، تم استدعاء الجيش، طلب استدعاء الجيش للدخول لهذه المناطق لإخماد حراك الفلسطينيين، مع الأخذ بالعلم وعين الاعتبار أنه المستوطنين في تلك المناطق غادروا تلك المناطق، مما دفع برئيس الوزراء ووزير الداخلية في حين طلب مساعدة الجيش، وأدخلت قوات من الجيش لإخماد حراك الفلسطينيين. وحتى الآن هذا الحراك مستمر، نظرا لأن هناك معتقلين فلسطينيين يحاكمون على أساس هذه الهبة، هبة مايو.
طيب ما مدى إمكانية ربط حراك فلسطيني الداخل مع باقي الأراضي الفلسطينية؟ هل من سبل لإنجاز هذه الخطوة؟
الذي أنجز هذه السبل، الذي فتح الطريق لإنجاز هذا يعني لإنجاز وحدة هذا الحراك كانت القدس وغزة ومؤخرا الأسرة.
نعم.
يعني هناك اليوم نرى حراك للأسرة داخل سجون الاحتلال، ونرى أهلنا في الداخل الفلسطيني أهل 48 يتحركون بتظاهرات بحيفا بيافا باللد في عدة مناطق دعما للأسرى الفلسطينيين، كما أن هناك وقفات لهؤلاء، وقفات لهؤلاء أمام المستشفيات التي يتواجد فيها الأسرى المضربين عن الطعام، مستشفى كابلام، مستشفى برزلاي، دائما هناك حراق لفلسطينيين داخل أمام هذه المستشفيات من أجل القضية دعم الأسرى. كما أنه في قضية تانية أحب أن نضيفها، أنه اثنين من العاملين من أهالي 48 من مستشفى قابلان تم طردهم من المستشفى لأنهم تعاطفوا مع الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواصم.
نعم. طيب ما مدى إمكانية ربط حراك فلسطيني الداخل مع باقي الأراضي الفلسطينية؟ هل من سبل لإنجاز هذه الخطوة؟
أنجزت عمليا، أنجزت عندما طرح قضية معدن غزة والقدس والأسرة. نعم. الكل توحد، يعني حسب نوعيتي، يعني عندما يعاد، عندما يعاد
ربما الهدف من السؤال يعني بشكل مستمر، بشكل متواصل، بشكل ممتد، و يعني
هناك فعالية. هناك هناك عملية رابط دائما ما بين حراك الداخل وحراك الخارج. يعني لا نحصر الأمر، لا نحصر الأمر بقضية إنه الفلسطينيين مع بعضهم، لا. عندما اغتيل الأسير المحرر، الأسير السوري المحرر مدحت الصالح. نعم. في الجولان، في الجولان اختلاف، تحرك الفلسطينيون بالداخل بأراضي 48 وخارج أراضي 48، وكان هناك في مجالس عزاء للشهيد مدحت الصالح في أراضي. يعني إذا عمليا إذا أهلنا توحدوا مع أهالي الجولان، كيف لا يتوحدون؟ توحدوا، يعني عمليا توحدوا.
نعم.
تحت عنوان القدس، تحت عنوان الأسرة، تحت عنوان
مجمل القضية. أيوة، الفلسطينية،
تحت عنوان. نعم. العدوان على غزة، توحدوا ووقفوا يعني مساندة إلى، يعني هناك عملية إجماع، معادلة إجماع في مواجهة العدو.
طيب طيب سؤال أخير، ما المطلوب برأيكم لإسناد حراك الداخل على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
هذه مسألة كتير مهمة، أنه عملية توحيد الجهود، أن تبقى الاتصالات قائمة ما بين الداخل وبين أهلنا في أراضي 48، بين أهلنا خارج أراضي 48. هذه القضية موجودة، يعني هناك اتصالات، ولكن الذي يغذي هذه الاتصالات هو نوعية الحدث، هو نوعية الحدث. كلما كان الحدث كبيرا، وكما سبق وذكر، إذا كان برغم الحدث عالي النسبة، هناك في عملية وحدة عالية. استمرارية هذه استمرارية هذا الاتصال أو سبل فتح هذا الاتصال هي تعود لأرضية عملية الصراع على الأرض.
نعم.
إنه ما دام الصراع جامع تحت عناوين كل الفلسطيني يحترمها، فإذا الكل الفلسطيني يتحرك.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين القرآن، خبير بأشان الفلسطيني، لمشاركتك القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
شكرا.
عالخيمة كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا. كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا بوشان الأرض بين سنين غربتنا. خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار، خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار، والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.